السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس باب صلاة التطوع. قال الصمعاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، أي صلاة العبد التطوع، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله في القاموس صلاة التطوع النافلة، يعني إن العبد هو الذي يصلي صلاة التطوع، والمراد بالتطوع النوافل. والحديث القدسي حديث أبي هريرة صحيح: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. إلى نهاية الحديث، حديث الولي. الحديث الأول: والنوافل من فوائدها أنها تجبر الكسر الذي نقع فيه في الفرائض، تجبر الكسر، فإذا انشغل الإنسان أو سهى في صلاته فإن هذا يجبر بالنافلة، أو إذا يعني خشع في صلاته فإنها تزيده حسنات وتزيده أجرا عند الله عز وجل. الحديث الأول عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، يعني سل حاجتك. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ابتدأ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث الجليل الشريف، وللحديث سبب، وهو أن ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي من أهل الصفة، وكان شابا رضي الله عنه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجازي بالإحسان إحسانا ولا يجازي بالسوء سوءا عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، التي نرجو الله أن يعيننا على أن نتشبه به. فربيعة يوما قدم وضوءا أي ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: سل حاجتك، سل ما شئت. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وهذا يدل على همة هذا الرجل الكريم، مع كونه شبابا هذا يدل على همته وعلو همته، وعلو الهمة أمر مطلوب في هذه الأمة، علو الهمة في طلب العلم، في العبادة، في الجهاد، في الدعوة، في الزهد، في الورع، في أمور الدين كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من خسيس الهمة، فقد أخرج الإمام أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاف أعرابي فقال له: إذا نزلت المدينة فأتنا، أو إذا أتيت المدينة فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فالحادثت، فقال ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يطلب هذا الأعرابي هذا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من الممكن أن يطلبه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من أفراد الصحابة سيعطونه ممن يمتلك الأموال، أما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان ينبغي له ولا يليق به أن يطلب مثل هذا. تطلب شيئا تافها لا يستحق، ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال ووجه الكلام إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام ليؤدب هذا الأعرابي، فقال أعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل، أو أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، أو أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ يعني غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من الهمة الخسيسة، أن تكون همة الرجل في مجرد ناقة وأعنز، أي في شيء للباطل، لا، يجب أن تكون همة المؤمن أعلى وأرفع من الجبال السامقة، أن تكون همته الآخرة وما عند الله سبحانه. أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال لما نجى الله موسى يعني وبني إسرائيل وأراد أن يسلق الطريق وأن يخرج من مصر، فأظلم الطريق، أظلم الطريق، فجمع علماء بني إسرائيل فقال ما هذا؟ قالوا يا كليم الله، إن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل إذا خرجوا من مصر أن يخرجوا عظامه، والمراد بالعظام هنا أي الجسد، ليس لأن الأرض حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث تميم، المرأة لما قالت يا رسول الله ألا أصنع لك، أو تميم قال ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك، فكلمة العظام هنا ليست العظام إنما الجسد. قال من يعرف قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا يوجد أحد إلا أن يكون عجوز من بني إسرائيل، عجوز، امرأة عجوز كبيرة. قال علي بها، فلما أتت قال دليني على قبر يوسف. قالت لا والله يا كليم الله، حتى تعطيني شرطي، يعني أنا أدلك بشرط. ما هو؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة، يعني أن أرافقك في الجنة. فكره موسى عليه الصلاة والسلام هذا الشرط، كرهه جدا، فأوحى الله إلى كليمه أن أعطها شرطها، أن أعطها شرطها، فأخبرته بمكان يوسف، وأتت إلى بركة ماء، انزحوا فنزحوا، احفروا فحفروا، فوجدوا قبر يوسف، وحملوا جثته عليه الصلاة والسلام، عند ذلك أمار الطريق. فهنا ربيعة صاحب همة عالية، ربيعة رضي الله عنه له همة، وكذلك المؤمن يجب أن تكون همته عالية ولا يكتفي بالدون. ويوم أن تحولت همة كثير من شباب الأمة ورجالها من همة عالية إلى همة خفيفة إلا وذلت الأمة. فعلو الهمة من أعظم أسباب رفعة الأمة وقيادتها ورجوع قيادتها وريادتها للبشرية. فربيعة هذا يمثل علوا للهمة، شاب صغير في العشرين أو دون العشرين، يحتاج لزواج ويحتاج لبيت ليسكن، لمسكن، ويحتاج لنفقة، ويحتاج لبستان، يحتاج لمزرعة، يحتاج لأموال، يحتاج لكذا، يحتاج لكذا، لأنه كان من فقراء المسلمين من أهل الصفة، من أهل الصفة الذين يعيشون في صفة المسجد، إن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أعطاهم منه فأكلوا وعبدوا الله عز وجل. ومع ذلك أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني ما تريد شيئا آخر؟ ما تريد شيئا من الدنيا؟ أنت سألت الآخرة، أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه والفقيه عندما بوب باب صلاة التطوع فهم من هذا الحديث كما فهم غيره من الأئمة أن كثرة السجود ليس أن يسجد فقط بلا صلاة، إنما المراد أن يصلي. ولما كانت الصلاة تنقسم إلى قسمين، إلى صلاة فريضة ومحدودة، خمس فرائض: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فهم أن كثرة السجود أي كثرة صلاة التنفل وصلاة التطوع. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي، هو من أهل الصفة بالضم، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه قديما ولازمه سفرا وحضرا، مات سنة 63 من الهجرة، وكنيته أبو فراس بكسر الفاء فراء وآخره سين مهملة، أبو فراس، من قبيلة أسلم. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. قلنا هذا له سبب، وأنه أراد أن يجازيه لأنه كان يخدمه وقدم له يوما وضوءه الماء الذي يستنجي ويتوضأ به. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك، أي على نيل مراد نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حمل المصنف ابن حجر السجود على الصلاة نفلا، فجعل الحديث دليلا على التطوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده. يعني ان السجود، واطلق السجود لان اعظم ما يكون العبد قربا من ربه هو ساجد، فانت تريد ان ترافقني في الجنة فاكثر من الصلاة واكثر من السجود لربك عز وجل. والسجود وان كان يصدق على الفرض، لكن الاتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، وانما ارشده صلى الله عليه وسلم الى شيء يختص به ينال به ما طلبه. الفرائض محصورة ولابد ان اي مسلم يأتي بها، النوافل قد يقع فيها تقصير، فهنا فرض، فهنا من اراد يعني التقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه الاكثار من النوافل. وفيه دلالة على كمال ايمان المذكور، يعني ان ايمان ربيعة وعلو همته انه سعى لاشرف مطلوب، بل لاشرف مطلوب، اشرف مطلوب الجنة، واشرف ما في الجنة ان ترافق سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على كمال ايمان المذكور اي ربيعة وسمو همته الى اشرف المطالب واعلى المراتب، وعزوب نفسه عن الدنيا وشهواتها، ابتعاد ان نفسه ابتعدت عن الدنيا وعن شهواتها، لانهم كانوا ياكلون ويشربون وينامون ويتزوجون، اعلى 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 المراتب. ودلالة على ان الصلاة افضل الاعمال في حق من كان مثله، يعني افضل شيء، افضل عبادة بعد التوحيد هي الصلاة، هذا امر معلوم، فانه لم يرشده صلى الله عليه وسلم الى نيل ما طلبه الا بكثرة الصلاة، مع ان مطلوبه اشرف المطالب، لانه كان موحدا فما امره بالتوحيد، لانه كان موحدا انما امره بالاكثار من الصلاة لينال ارفع الدرجات. ونحن يمتن الله جل وعلا علينا وله المنة والفضل والثناء الحسن، يمتن على عباده، ونسأل الله أن يمتن علينا جميعا ونحن من عباده، بدخول الجنة، ندخل الجنة برحمته ونتفاضل فيها بالأعمال. يعني دخول الجنة ليس بالأعمال إنما برحمة أرحم الراحمين، والتفاضل فيها يكون بالأعمال. وبهذا يجمع بين النصوص التي وردت في أننا لم ندخل الجنة بأعمالنا وأننا ندخلها بأعمالنا، فالمراد أننا ندخلها برحمة أرحم الراحمين ونتفاضل فيها بماذا؟ بالأعمال. الحديث الثاني، تفضل. هي سبب لكن دخولها برحمة أرحم الراحمين. يعني المشرك لو كان هذا الكلام يعني المشرك كان يدخل، لا، إنما الموحد المؤمن يدخل الجنة لكن برحمة أرحم الراحمين، ومن رحمة الله أن وفقنا للتوحيد والإسلام، ولو تخلى عنا لكفرنا ولفسقنا ولظلمنا ولفجرنا. فالدخول بالرحمة والتفاضل بالأعمال، يعني ليست مساوية. الآن مثلا لو أن إنسانا قال أنا أريدك أن تمحر لي بيتي، ستقول المتر بكذا، هذا مقابل هذا، هكذا الجنة فلان، ليست الأعمال مقابلة للجنة. واضح؟ لا، ما هو لابد نعمل، كيف سنتفاضل فيها؟ وإذا لم نعمل لن ندخل. لا، يعني فرق بقى. ولو تواكل، لو تواكل وترك العمل، والعياذ بالله هذا من عدم التوفيق. لا، وإذا لم يصلي الفرائض فهو غير موفق. لكن هنا يعني الرحمة تتغمد العباد المؤمنين، فالرحمة هي التي تدخل الناس الجنة ثم يتفاضلون فيه. طب هو لو ترك الصلاة ما هو ضمن النار؟ إن كان مقصرا في الصلاة فقد ضمن لنفسه النار، فإذا دخل النار عذب. يعني هو لا يتكل أحد على الرحمة فقط، بل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. نعم، لكن المراد أنها ليست مقابلة، يعني العمل مقابل الجنة. طب اعمل ما شئت من أعمال الخير ووزن عبادة 100 سنة مع نعمة البصر، بل عبوديتنا هي من رحمة الله بنا، فإن تخلى عنا لم نعبد. يعني عبوديتنا من رحمة الله بنا، فإن تخلى عنا لم نعبد. إذا رجعنا لرحمة أرحم الراحمين، لكن الذين يتواكلون هذا مخالفة صريحة. نعم. الحديث الثاني، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. ايش؟ وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الظهر، عفوا قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية له ركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنه حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. هذا رآها ابن عمر، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا. فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، والأخذ بالزائد فالزائد طالما أن الحديث قد صح، أي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يحكي عما علم. فابن عمر يحكي خاصة أنه كان يرى بعض عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ في بيت ميمونة. نعم أحمد في بيت أخت حفص. أما ابن عباس هو الذي في بيت خالة ميمونة. ألم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة أخت عبد الله بن عمر؟ فكان يدخل يرى، يدخل عند أخته، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان زوجا لأخته حفصة. هكذا أم لا؟ انتبهوا لي هذه أشياء تمر سريعا ولا انتبه لها. عبد الله بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أخته حفصة، إذن يطلع على بعض عبوديته عليه الصلاة والسلام في داخل البيت. بيت من؟ بيت حفصة. مثل من؟ مثل ابن عباس لما كان يطلع على بعض عبودي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية في البيت، يعني في بيت خالة ميمون. ابن عمر أكبر سنا أم ابن عباس؟ إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ابن عمر تزوج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يعني حول البلوغ. بمثل هذا السؤال فاضطرب. فابن عمر يحكي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 10 ركعات، وركعتين بعد الجمعة في بيته. في البيت هنا الغالب أنه رآه عند من؟ عند حفصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. هذا إجمال، فصله بقول ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. تقييدهما يدل على أن ما عداهما كان يفعله في المسجد، وكذلك قول ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح لم يقيدهما، مع أنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم في بيته، وكأنه ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أنه يصليها أين يا أخوان؟ في البيت. متفق عليه. وفي رواية لهم ركعتين بعد الجمعة في بيته، يعني أيضا من جملة النوافل أنه يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة لكن في البيت. فيكون قوله 10 ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم، يعني كان يرى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان في بيت من؟ حفصة. أحسن. ولمسلم أي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين هما المعدودتان في العشر، إنما أفاد لفظ مسلم خفتهما وأنه لا يصلي بعد الفجر سواهما، يعني إذا طلع الفجر الصادق فما ينبغي للإنسان أن يصلي إلا ركعتين. ويكثر السؤال في مثل هذا، فما ينبغي لأحد أن يصلي بعد ركعتي الفجر إلا صلاة الفريضة. أما أن يجعل هذا الوقت وقت أن يجعل هذا الوقت وقت قيام ليل، فالليل قد انتهى، إذا أذن للفجر فلا صلاة إلا أن يصلي سنة الفجر فقط، لأن الليل قد انتهى. أما أن يقول فرصة وأنا قد استيقظت، الليل قد انتهى، لأن أذان الفجر عند بداية طلوع النهار ونهاية الليل. ولمسلم أي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين هما المعدودتان في العشر. إنما أفاد لفظ مسلم خفتهما وأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر سواهما، وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما، يعني التخفيف لا يصلي ركعتي الفجر كأنه يقيم الليل، وفرصة يعني يقرأ في الأولى مثلا بسورة مريم والثانية بالصفات، لا، يقول يا أيها الكافرون قل الله أحد. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حتى أقول أقرأ بأم الكتاب، يأتي قريبا إن شاء الله، يعني هل قرأ بأم بفاتحة الكتاب؟ من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. إذا ركعة الفجر سنة الفجر تكون خفيفتين كصلاتنا. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مسترسلا، فلعله كان يقرأ حدرا في نوع سرعة ويركع ويسجد. والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلوات التي تسمى بالرواتب لأنها مرتبة مع الصلوات الخمس، هي أربع. وقد قيل في حكمة شرعيتها إن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لما سرط فيها من آدابها وما قبلها كذلك، وليدخل إلى الفريضة وقد انشرح صدر الإتيان بها وأقبل قلبه على فعلها. إن كانت قبل فيتقدم للصلاة وليدخل الصلاة وهو منشرح الصدر، وإن كانت بعدا يعني بعد الصلاة فمعناها أنها جبر لما قد يحدث في الصلاة من سهو أو من انشغال أو من نسيان. قلت وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، انتهى. إذن يعني الصلاة والزكاة تجبر بالنوافل، فجبر للنافلة وعفوا جبر للفريضة إذا حدث فيها بعض التقصير، وزيادة للدرجات إذا وفق الإنسان للخشوع في صلاة الفريضة. وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها. وقوله في مسلم إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قد يستدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر، وقد قدمنا ذلك. وابن عمر ماذا قال؟ قال إنه رأى كم؟ عشر، يعني عشر ركعات. سيأتي يعني أنها 12 ركعة، غير الوتر الذي وقيام الليل. الحديث الثالث تفضل. نعم نعم صلاة النوافل تجبر الصلاة، الصدقات تجبر الزكوات. إن محمله على التقصير في حق الله في الزكاة فالصدقات نعم. نعم. يعني الصيام يجبره صيام النوافل. الزكاة تجبرها زكاة الصدقة. الصلاة يجبرها زكاة صلاة النوافل. الحج يجبره العمرة والتكرار هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني كان من عادته عليه الصلاة والسلام عند عائشة. ابن عمر حكى ما رأى، وعائشة حكت ما رأت ولا تعاط، فلعله عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا في بعض الأيام ويصلي اثنين في بعض الأيام، فعائشة حكت ما رأت عندها وابن عمر حكى ما رأى عند حفصة، أو أنه كان يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، فظن ابن عمر أنه يصلي ركعتين فقط. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. لا ينافي حديث ابن عمر في رضي الله عنهما في قول ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر، ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مثنى، وأن ابن عمر رضي الله عنهما شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعا متصلة، أو أنه يحمل على أنه أوقات يفعل هذا وأوقات يفعل هذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام ينوع في عبادته حتى لا يشق على أمته. ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود، وحكم بضعفه أبو أيوب، حكم بضعف هذا الحديث. والترمذي في الشمائل، وابن ماجه وابن خزيمة، طيب عند أبي داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن خزيمة. كنت أريد أن أسألك يا أحمد ولكن رأيتك تنشغل. والترمذي في الشمائل، وضح لي العبارة هذه. اللي هو جزء من السنن، يعني جزء من السنن. لا 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 لا، الشمائل المحمدية كتاب للإمام الترمذي، وصف فيه لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأجمع كتاب وأفضل كتاب في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالأسانيد، وقد اختصره إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل المحمدي، والكتاب مطبوع. فالترمذي أخرج هذا الحديث ليس في السنن إنما في كتابه الشمائل، بلفظ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، لكن في إسناد عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأيضا قرسع الضبي يعني قد يكون مجهولا، قرسع الضب أيضا الراوي عن أبي أيوب اسمه قرسع الضب، لكن في إسناده عبيد بن معتب الضب. وحديث أنس أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر، أخرجه الطبراني في الأوسط، لكنه حديث ضعيف جدا، في سند يحيى بن عقبة بن أبي العيزار متروك، قال فيه البخاري منكر الحديث. فهذان الحديثان لا يصحان، الذي تفتح لهن أبواب السماء والذي يعني يعدل ما بعد العشاء، وبعد العشاء يعدل كليلة القدر. وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليه، وعنها أخبرت عائشة، وتارة يصلي ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر، وهذا هو الأظهر أنه كان ينوع في عبادته عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. يعني إذا كان الناس يحرصون على حطام الدنيا الفان الزائل، ويتنافسون فيما بينهم ويتحاسدون ويتبغضون ويتهارشون تهارش الخمر. فصلاة الركعتين اللتين هي سنة الفجر، هي سنة الفجر، أجرهما أفضل من الدنيا وما فيها. وعنها عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعودا منه على ركعتي الفجر، ولذلك ما تركهما صلى الله عليه وسلم فيما نعلم لا سفرا ولا حضرا، ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام لما لهما من أجر وأهمية. تعاهدا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. تعهدا أي محافظة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما سفرا ولا حضرا، وقد حكي وجوبهما عن الحسن البصري. لا، ويعني سنة مؤكدة تأكيدا شديدا. ولمسلم أي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه أراد بالدنيا الأرض وما فيها أثاثها ومتاعها. وفيه أي في الحديث الترغيب في فعلهما، يعني الإنسان يحرص على ركعتي الفجر ولا يتركهما بأي حال من الأحوال، وأنهما ليستا بواجبتين إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما، أو إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعله. يعني ذكر التحضيض والترغيب ولم يذكر عقاب على فعلهما، فهما سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، وأن هاتين الركعتين أفضل من الدنيا وما فيها. ابن عمر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 ركعات. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. الذي يداوم أو يحافظ أو يصلي، يداوم على 12 ركعة، فهو مسافر معذور، مريض معذور، والمريض والمسافر يكتب له ما كان يتعبد لله به صحيحا مقيما. من صلى 12 ركعة في يومه وليلته، إذا ليس في النهار فقط بل يدخل فيه أيضا الليل، لأن سنة المغرب تكون في الليل وسنة العشاء تكون في الليل، بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحو زاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنه، من الخمسة؟ وللخمسة عنه الله أكبر، بدأت بأبي داود والبخاري ومسلم في النهاية. طيب، البخاري ومسلم وأبو داود، ما هذا؟ هذا بسبب الانقطاع عن الدروس. نعم تفضل. والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، هذا يقال لهم الخمسة: أحمد، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وللخمسة عنها يعني أم حبيبة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، إذن هنا زيادة أيضا 4 و4، حرمه الله تعالى على النار. وعن أم حبيبة، وهذا الحديث إسناده جيد يعني رجال الثقات. من طريق حسان بن عطية عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين تقدم ذكر اسمها وترجمتها رملة بنت أبي سفيان، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته. إذا دخل سنة المغرب وسنة العشاء لأنها في الليل، كأن المراد في كل يوم وليلة لا في الأيام من الأيام ولا في ليلة من الليالي. بني له بهن بيت في الجنة، ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي رواه مسلم، وفي رواية أين مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها تطوعا، يعني هذه الركعات ليست الفرائض إنما هي التطوع النوافل. تمييز لاثني عشر زيادة في البيان، وإلا فإنه معلوم، معلوم أنه النوافل وليس الفرائض. وللترمذي أي عن أم حبيبة نحوه، أي نحو حديث مسلم، وزاد تفصيل ما أجملته رواية مسلم 4 قبل الظهر هي التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق، وركعتين بعدها هي التي في حديث ابن عمر، وركعتين بعد المغرب هي التي قد يدا حديث ابن عمر في بيته، وركعتين بعد العشاء هي التي قيد أيضا في بيته وركعتين قبل الفجر هي التي اتفق عليها ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في حديثيهما السابقين. وللخمسة عنها يعني أم حبيبة الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقا. لماذا؟ لما تدخل الركعتان فيهما، ويحتمل أن المراد 4 منها الركعتان الذي مر ذكرهما، حرمه الله على النار أي منعه عن دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه، كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه. إذا من حافظ وداوم على 12 ركعة طيب ف يعني حرمه الله على النار 4 قبل الظهر واثنان بعدها واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل صلاة الفجر. طيب لو حافظ إنسان على 4 قبل الظهر و4 بعدها لماذا؟ لأن وقت الظهر وقت تعب، وقت إرهاق، وقت عمل، وقت مشقة، وقت انشغال، يرجع من عمله مرهقا، يريد أن يأكل، يريد أن ينام، إن كان في وظيفة يريد أن يرجع لها مسرعا أيضا. طيب فتجد انشغال الناس، وللناس في انشغالاتهم مذاهب. الحديث الخامس، فالإنسان يحرص على الخير، هذا من الخير العظيم، يعني أن الإنسان فينا، لكن الله يعيننا يا رب، نحن نقصر جميعا، كلنا يقصر. نعم نعم طيب هنا نقول رحمة الله واسعة، هنا نقول رحمة الله واسعة، لكن الذي صلى الصلاة في وقتها يختلف عن الذي تأخر. لكن لا شك أن المعذور بالنوم والنسيان عذره الله عز وجل، ورحمة الله واسعة، ونحن نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته. سعة رحمة رب العالمين هذه تجعل الإنسان، لكن هو لا نتواكل، نحرص على أن نصليها في وقته، لكن مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، مرة كل 10 أيام، مرة كل شهرين، مرة كل سنة، لكن ما يداوم الإنسان دائما دائما على إن هو يعني يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، إنما يعني بقدر المستطاع بقدر المستطاع. الحديث الخامس، وعن ابن أي في باب صلاة التطوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، حديث مقبول. رحم الله امرأ صلى قبل أربعا قبل العصر بتشهد واحد، بتشهدين بلا تسليم إلا في بعد يعني التشهد الأخير بركعتين وتشهد وتسليم وركعتين وتشهد وتسليم، الكل لا حرج فيه، المهم أن تصلى الأربعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من النوافل، لماذا؟ لأن الأولى مؤكدة، أكدت تأكيدا شديد، أما هذه لم تؤكد، ودعي لفاعلها بالرحمة. والغالب أن الناس كانوا أهل عمل، يعني يتعبون في الرعي والزراعة وحمل الماء إلى غير ذلك، فكان البعض ينام نومة القيلولة، فلعل البعض ما يقوم لصلاة العصر إلا وعلى يعني قريب الإقامة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للذي يصليها بالرحمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من النوافل، فإذا ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 16 ركعة. طب ما نحن لو جعلنا أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها هذه ثمان، وركعتي الفجر 10، وأربع للعصر والمغرب والعشاء 18، وركعتي المغرب القبلية، إذن تبلغ 20 ركعة. هذا غير صلاة الوتر، سواء كانت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. أما صلاة ركعتين قبل العصر فقط فيشملهما حديث بين كل أذانين صلاة، متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل، بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين المراد بين الأذان والإقامة. إذن صلاة النوافل كاملة نصلي ركعتين قبل الفجر، عفوا قبل صلاة الصبح ركعتي الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين أو أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طب وقبل العشاء أيضا لكنها غير مؤكدة، يعني نصل بها إلى 22 ركعة نوافل. لو وفق إنسان للمداومة على 11 ركعة إذن أصبح عنده نوافل كم؟ 3، تتحول إلى 33 ركعة. هذا غير إن دخل المسجد إن توضأ، غير أيضا صلاة الضحى 8 ركعات، أو أن يصلي 4. والله المستعان أبواب الخير كثيرة، ولكن ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ورحمته وسعت كل شيء، ولذلك يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات كمضاعفة الحسنات. الحديث السادس. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة بعد أن قال صلوا قبل المغرب: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة مؤكدة يداوم عليها. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وقال بعدها هذا الكلام. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة، مغفل، مغفل، هو أبو سعيد في الأشهر عبد الله بن مغفل بن غن، كان من أصحاب الشجرة، شجرة رضوان، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذن كان من أصحاب الشجرة، من أهل الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، ممن رضي الله عنه. سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس. إذن فقيه رضي الله عنه أرضاه. ومات عبد الله بها سنة 60، وقيل قبلها بسنة، يعني توفي رضي الله عنه أرضاه سنة 60 بالبصرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة، يعني بعد أن قال صلوا قبل المغرب، لمن شاء كراهية، أي لكراهية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت. المغرب غريب، والمغرب جوهرة فالتقطوها، هذا كلام باطل، والحمد لله بدأ كثير من الناس يعقلون هذا الأمر. لكن المراد أن يتخذها سنة يدومون عليه، يأتي هذا ويأتي هذا ويأتي هذا وهذا، وينتظر 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 إلى أن، لا، المراد 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، دون كتابة ورقة في المسجد إن لابد مثلا من دقائق ولا يقام الصلاة، لا، إذا اجتمع الناس أقيمت، وإذا تأخر يتأخر قليل. تفضل.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت كثرة صلاة الناس، فإنما يعني يكتفى للبعض دون أن يستمر في هذه الصلاة. رواه البخاري، ودليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قول قبل المغرب، لا أن المراد قبل الوقت، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، وليس قبل دخول وقت المغرب، لما علم أنه منهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وعن وقت الغروب، الغروب والشروق. وفي رواية لابن حبان، أي من حديث عبد الله المذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فثبت شرعيتهما بالقول والفعل. في صحيح ابن حبان هو حديث واحد، صلى وقاف، يعني صلى ابن، يقول ابن مغفل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وقال، هذا الذي صاحب ابن حبان. اما في البخاري القول فقط. نعم. الحديث السابع، ولمسلم عن انس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. طيب، هنا اشكال. أنس يقول لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنها، وعبد الله بن مغفل يقول، وعلي مسلم عن أنس، إيش عندك؟ لا، عندي عن أنس، لا عندي عن أنس، صح صح النسخة، لا، وفي الشرح وعلي مسلم عن أنس، عندك في الشرح مصححة؟ لا تصحح ان شاء الله. طيب، هنا انس يقول لم يأمرنا ولم ينهنا، وعبد الله بن مغفل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وهذا امر، فكيف يجمع ان انس لم يسمع هذا الامر، والذي سمعه من؟ عبد الله بن مغفل. فكل قد روى ما علم، يعني أنس رأى الصحابة يصلون، وعبد الله بن مغفل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. إذن عبد الله بن مغفل سمع الأمر، وأنس لم يسمع الأمر، فكل روى ما علم، وكل وقف عند حدود علم، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فتكون ثابتة بالتقرير أيضا، فثبتت هاتان الركعتان أي قبل المغرب بأقسام السنة الثلاث. ما هي؟ القول والفعل والتقرير. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، هذا قول، وفي حديث عبد الله بن المغفل انه صلى ركعتين قبل المغرب، وهذا فعل. في حديث انس انه رآهم ولم ينكر عليهم، فهذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام، والسنة قول او فعل او تقرير. ولعل انس رضي الله عنه لم يبلغه حديث عبد الله، اي عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، الذي فيه الامر بهما. وبهذه تكون النوافل 20 ركعة إذا حذفنا ركعتين قبل العشاء، تنضاف إلى الفرائض وهي 17، فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليل 37 ركعة. وثلاث ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. يعني لو أن إنسانا يحافظ على هذا يأتي 40، والحسنة 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، 17 الفرائض، واثنتي عشرة التي روت أم حبيبة، وإحدى عشرة صلاة الليل، فكانت 40 ركعة انتهى. ولا يخفى أنه يبلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر 22، إن جعلنا الأربع قبل الظهر وبعد غير داخلة تحتها الاثنتان اللتان في حديث ابن عمر، ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء، فالجميع 24 ركعة دون الوتر والفرائض. يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان يسعى دائما للخير، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. نعم، ما نحن قلنا لا حرج أن تكون ركعتين ركعتين بتسليم، أو أن تكون أربعا بتشهد واحد، أو أربعا بتشهدين، لا حرج، الأمر واسع. حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار نثنى زيادة والنهار شاذة، هناك بعض العلماء يقبلونها، فلو صحت فيكون في بعض الأوقات تكون الأربع متصلة، وعلى القول بشذوذها وهو الذي ندين الله به فلا حرج أن يصلي الأربع كاملة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح مسلم قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، تقصد أربعا بتشهد واحد. وهذا لا ينافي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، أي أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. فلا حرج أن تصلي الأربع قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بتشهد واحد، أو بتشهدين بتسليم بعد الركعتين، أو بدون تسليم بعد الركعتين، فتكون أربعا كالظهر، أو أربعا بتشهد واحد فقط، أو ركعتين بتسليم وركعتين بتسليم، الكل جائز إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بانقطاع دم الحيض وقبل الغسل، أم لا بد من الغسل أولا؟ وهل هناك ذنب على من جامع امرأته قبل الاغتسال من الحيض وبعد انقطاع الدم؟ الآية صريحة في سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا طهر وعندنا تطهر، مش لفظ الآية، حتى يطهرن فإذا تطهرن. إذن لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته قبل تطهرها من الحيض ولو كانت قد طهرت أي انقطع الدم وانتهى الحيض. الفترة التي بين الطهر والتطهير، هذه الفترة مثلا بعض الناس يقول أنا يعني نظرا للبرد مثلا، خاصة في البرد، المرأة تقول مثلا إيه يعني تقضي مع زوجها شهوتيهما وتغتسل غسلا واحدا، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل ذكر لنا أمرين، أمر أن يحرم جماع المرأة وأنه حرام حرمة قطعية، ويجب أن تعتزل حتى يطهرن، فإذا تطهرنا، إذا تطهرت اغتسلت فلا حرج في جماعها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا، المسافة التي بين الطهر والتطهير هذه ما أبيح له فيها أن يجامعها، إنما متى؟ بعد أن تطهر، بعد أن تتطهر، بعد أن تغتسل. فالغسل من الحيض هذا واجب، ثم إذا جامعها فله فعليها غسل الجنابة. إذن حتى يطهر، طهرت من الدم، لا يجامعها إلا إذا تطهرت، فإذا تطهر إذن عندنا طهر وعندنا تطهر، يعني اغتسال. قبل الاغتسال يبقى على المنح حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. عندنا طهر وعندنا تطهر، الفترة التي بين الطهر والتطهر هي التي تغتسل فيها. انقطع الدم تغتسل، ثم إذا أراد أن يأتيها فليأتيها بعد التطهير. فعل بعض المسلمين ذلك وهو يجهل الحكم، فنقول عفى الله عما سلف، ويحدث توبة وحسنات، وأسأل الله أن يكفر عنا وعنكم وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم. نعم. بالنسبة لهذا السؤال، يعني هو كأمانة علمية، يعني قول ضعيف في مذهب الحنابلة، لكن العقيقة واجبة والأضحية الصحيحة ما سنة مؤكدة، فلا يجمع بينهم. هذه شعيرة وتلك شعيرة أخرى. نعم. ايش؟ نعم. لا حرج، هي صلاة نافلة، يعني صلاة نافلة، مثلا أنت تصلي مثلا ركعتي الفجر مثلا ثم ستدعو للاستخارة، لا حرج. أن العقيقة واجبة في الصح من أقوال أهل العلم، والواجب هو هل يجوز أن أصلي الصبح أو الظهر أو العصر ومعه سنة الظهر والعصر؟ ما يجوز، الفرائض ما تختلط بغيره. هل يجوز أن تصوم في رمضان بنية الاثنين والخميس؟ لا يجوز، أو الثلاثة الأيام، ما يجوز، لأن هذا فرض. فالواجبات لا تشرك النية فيها بغيرها. ثم العقيقة والأضحية تختلف عن هذا، أن هذه شعيرة وتلك أخرى. أما النية مثلا أن أنا أصلي، فنويت لله سبحانه وتعالى أنها مثلا، حتى لو قلنا أن العقيقة سنة طيب وأن الأضحية سنة، فهنا أيضا هذه شعيرة، شعيرة تعبدية، ذبح له شروطه وذبح له شروطه، والأمران مختلفان. نعم. اللهم إنا نعوذ بك. نعم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.